إلا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحل في خمرة الحديبية منعه المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتني من العام القادم. فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه. هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بضياع نفقة أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحسدين. وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احسنتم فما استيسر من الهدي. نعم. هذا الحديث في إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يجعكم من العام الخامس، فصالحه صلى الله عليه وسلم بما بذلك من المصلحة للمسلمين. وإن كان كثير من أصحاب كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غضاضة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه خير وسماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار، وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة ما يمنع أحد. هذا فرصة عظيمة، الصلح لا صار خير ربحا، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العمرة ويظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن يعني منعه الكفار في الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي السبعين إلى ما يسمى بالزاد، ما يسمى بالشميس، يسمى الشميس على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا لا هو الحديبية، ويمتد إلى التنعيم كله يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما غسل ذبح هديه، حلق رأسه أولا ثم ذبح هديه، اتصل بنسائه، دل على أنه تحلل لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على جواز الاشتراط عند الإحرام، أن يشترط أن محلي يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت الحج وهي مريضة، شافية يعني مريضة، تخشى أنها ما تستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذي واشتريتي أن محلي حيث هذا، فإن لك على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث حبس في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل ربع من الجبل، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو كبير من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس. فهذا يشتري من حالته ومثل حالة ربع فإنه يشتري وينفعه الاشتراك. أما من لم تكن حالته مثل حالة ربع فلا يشتري، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتركوا، الرسول أحرم ولم يشترك. فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم. هذا كالحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته إصابة لا يستطيع مع المضي فكسر أو علي أصابه عرض مثل حوادث السيارات اليوم، وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يحج الفريضة فإنه لا بد أن يحج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال ولا النساء يتوفر لها شروط الحج من النفقة والجار والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن انهم يجعلهم الاولى والاحسن ما دام اديتم الفريضة منكم تاخرون الحج او تحجون في المستقبل اذا حصل فرصة يرشدون الى هذا. طيب اما المنع فلا يجوز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة. وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. المنع لا يجوز، أما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطر بنفسه ولا يغايب الله، هذا شيء عام. الجواب في أي حال حتى لو ما وجد في حال يجوز التأخير، لأن أيام الرمي في الوقت الواحد يجوز الجواب، ولكن ظهر اليوم الثاني عشر فيه الزحام والعيد ما هو صحيح، الزحام في أول الوقت، لكن لو تجي بعد العصر أو الاثنين لأن الناس راحوا طاروا
فما هو الجحام بعد العصر؟ فلو انه جاء بعد العصر او قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا جحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في مضاعفة الثواب، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأمنان فهو الحرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة ويشاهد الكعبة، لا له مزية له زيادة فضل، زيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار في زحام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض ولا يستطيع، فهذا صلاته خارج الحرم أفضل، حتى صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم. إذا حصل زحام شديد لا يتمكن من أداء الصلاة على وجهها المشروع. نعم. الأفضل الأرفق به، الأفضل أن يعمل الأرفق به والدين يسر لله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته، كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره كله جائز، كله رخص. نعم. لكن جزء لكم إن الزحمة إلا ما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في زحمة، ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. نعم. لا، مسجد الخير هذا في منى، وخير بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما تخصيص المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يسكتون بالزحام على المحراب بل يتمسكون به ويحثونه، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للمحراب. وأما الأسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فيستحب الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. ما شاء الله إلا من فرق المساجد اللي هي بيوت الله ما يسافر إليه، يسافر يأكل الغريب، هذا من يقول الكلام ده إلا جاهل مرتب، هذا كأنه يقول لا تعملون بالحديث ولا يهمكم هذا الحديث، هذا معنى الكلام. نعم. وإذا كان
يلزم
من
قارئ
أو مقرئ أشياء مقرئ
القارئ
طواف الزيارة هو طواف الإفراد. طواف الزيارة هو طواف الإفراد. يسمى الزيارة ويسمى الإفراد ويسمى القدر اسمى لطواف الإفراد. أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدر؟ نعم. ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف ركض وهو السنة بحق الانصاري والمسلم. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزواج ولا يجوز قبل الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول خذوا عن مناسككم. ولو كان فيه رخصة فرخص لهم مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزواج للعلم لا يكون. فكل الرمي أيام التشريق كله بعد الزواج ولا يجزي إلى رمي قبل الزواج، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزواج كله هنا الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج، فلو رميت قبل الزواج أديت العبادة قبل الرمي. فلا لا. لا، ما دام انه رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب ياخذ ثالث صبح او يمر مع منى ويحمل عكسه او يحمل ركعه ظهره يعني. نعم، لانه تعجل. نعم. إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه، يعتكف في أي مسجد، المساجد سواء، يعتكف في أي مسجد واحد غير المساجد سواء، إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه هو المسجد، وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه هو المسجد الثلاثة. لا، أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى ولو في البلد ما يحتاج هذا، ما يتعين عليه هذا. نعم. الذي قلنا إذا مضى معظم الليل، إذا مضى أكثر الليل جاز له الوجود، فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي أقل له النبي. نعم. إدخال العمرة في الحج لا يجوز، لا يجوز تحلل العمرة وتدخلها على الحج. المفرد إذا كان الإنسان مفردا للحج لا يجوز له أن يحلل بعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم، أما العكس وهو أن يحلم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم هذا لا يجوز. نعم. سمعتم الكلام فيه والأمر ما في دليل على وجوده، أما من قال من باب الاستحباب فلا مانع يطلب، لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا شرحت نقول لا هذا ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمره ولا بكل مكان يطوف الوداع، وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم، يشترط حلق الرأس ودبح الهدي. نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. خلف الله عليه، خلف الله عليه يروح عنده والله يبدأ الصواب من جديد، لا تشعر خرق. مثل ما لو أحدثت الصلاة قررنا أنه قبل يسلم انتقل قبل الصلاة. هذا نوع من القدر، لكن إذا كان ما هو قليل خبيث، ما هو قليل يجي الأشياء الخبيثة ولا يتبين هو يخفى عنه، أما إذا كان شيء بين يدور الرأس والحلق دائري من هنا وهنا فهذا هو القدر على المنع. قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله، هذا في التشبه بالنصارى بالفعل النصارى. وقد وجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى حتى بلا يلحق يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه، يترك وسط الرأس، هذا فعل النصارى من قديم الزمان. نعم. فالخزاع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسط الفك جوانبه أو حلق محلات منه فك محلات، هذا هو الخزاع المحرم. نعم. الهواس يحصل، الهواس يحصل لأنه فاته بكثير منه، تأخر هو اللي تأخر ولا جاء عقب ما فات عرفة، فيقضي العام القادم، يأتي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرط. أما المحصر فلا عليه الصلاة، محصر ما عليكم. لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديبية ما ذكر انهم كلهم جاءوا من العام القادم وهدوا له، دل على انهم هم واجبون، وانما سميت عمره القضاء او القضيه من باب المقاضاه بينه وبين المشركين. نعم. وبين
الشيخ
هل يجوز للمحرم وضع الاداء على يد الشيخ في حال الفرق؟ نعم يجوز وضع البقانيه او الكمل او العباءه، لكن ما يدخل يديه في اسنانه، ما يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرح المبارك فأتمناه بالمادة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مجاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق يعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول: أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة. وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن تترك الدنيا، الزهد في أن تترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن تترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه. وأما ما تحتاجه فإنك مأمور بطلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاحتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن الرجل يحتطب على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الحسن في أنه لا تحل له الزكاة، لا تحل لمهرة القلب، يقدر على الحسن. فدين الإسلام يحث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التعطف عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الفسق أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل للبيع والشراء ونحو ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في جهاد سبيل الله هي أفضل المكان. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحتراف الأرض، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل، أو هي أفضل المكاسب، هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب، الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها كلها من أفضل من أفضل المكان. فمنها من التجارة البيوت، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوت. والبيوت كم عبيد، والبيع مصدر، فلماذا يجمع المصادر لا تجمع؟ قالوا لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر، ومنه البيعة لولي الأمر لأنها تكون بالمصافحة وبين وبمد اليد في المبايع. هذا في اللغة، فالبيع في اللغة معقول من الباع وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع البيع هو مبادلة مال، مبادلة مال بمثل على وجه التمليك، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع بالشرط. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، و تكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام، أن يسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألباب البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عده الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع، ولم يحدد صيغة معينة فيرجع فيه إلى عادات الناس وأعراضهم، فما عدوه بيعا فإنه اعتبر بيعا، وما لم يعطوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع به إلى العمر. هذا هو الصحيح. نعم. الشروط جمع شرط، وهو عند المصريين ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند الأصوليين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البيوع، الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته، أو أن يركب على دابة إلى أن يصل إلى مكان معين يشترط البائع يستثني، أن يركب البائع الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له. ونحو ذلك من المنافع المعلومة. يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني كان يحمل له الخطر وأن يحمله على الزادة أو أن يرهن. اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح على تصح. منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فلا تصح الشروط كلها في البيع. ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني فهذا يجوز. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط اني خلينا من الدار او اني انتفع بكذا وكذا من املاكك هذا خارج عن البيع. هذا شرط خارج عن البيع شرط في ذات في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد. هذا لا يجوز لانه بمنزلة بيعتين او هو بيع ثاني في بيعة. الرباعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو وأبوه صحابيان جليلان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أضيق قال عمل الرجل بيدين وكل بيع مربوط. عمل الرجل بأن يحترف يأكل من حرفته هذا أفضل المكاسب لأنه لا يدخله الرزق ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هل هو أفضل المكان لأنه من كسب يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جبين فهو أفضل المكان. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده عنه ملك عنده مملكة عظيمة عنده أموال للدولة لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام وإنما كان يصنع الزروع ويبيعها ويأكل منها ملك. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع. والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبرور يدل على ان البيع والتجارة ايضا من افضل المكاسب اذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور. اشترط في البيع ان يكون مبرورا والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتلان من عيوب. الأول المضروب المبني على الصدق، المضروب هو المبني على الصدق على البذل وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتبرر، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الفتوى، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعلوم. هذا هو البيع المبرور. نعم. عود على حديث نداء رضي الله عنه يقول إن مفهوم البيع المضروب، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة، أنه من أثبت المكاسب، يكون من أثبت المكاسب، لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مضرورا. فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضرورا فإنه يكون من أطيب المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره، فصاروا يتدايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس، ويعتبرون هذا من الحب في البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة أنه مغفل وأنه هكذا عرف كثير من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر ويأكل الربا، لا أشد والعياذ بالله. هذا الحديث فيه بيان أنواع من البيوع المنهي عنه، البيوع المنهي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حرم بيع الميتة بيع القبر بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع الميتة. يعني منع تحريم معناه المنع، تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما جهقت روحه بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرم الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، يجوز، والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز إعماله بعد الضبر ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه زكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة وهو الله، طهره الماء والقمر، وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه، هذه الميتة. والخمر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم وحد في عمرة الحديبية منع المشركون من الدخول إلى مكة، فتحلل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وحلق رأسه ونحر هديه ورجع إلى المدينة، لأنه تفاوض مع المشركين على أنه يرجع هذه السنة ويعتمد من العام القادم، فتحلل صلى الله عليه وسلم ونحر هديه ورجع إلى المدينة، فدل على أن الذي منع من الوصول إلى مكة منعا لا يتمكن معه من المضي أنه يتحلل ويأتي ولا شيء عليه، هذا هو المحصل، محصل بعدو أو محصل بمرض أو بما يعني فقط أو غير ذلك، يتحلل ولا شيء عليه من المحسدين، وهذا من تيسير الله جل وعلا، فإن احتلتم فما استيسر من الهدي. نعم. نعم، هذا الحديث في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين منعه المشركون وصدوا المشركون عن أداء العمرة في السنة السابعة من الهجرة، وتفاوض معهم على أن يرجع هذا العام وأن يعتمر من العام القادم، فصالحهم صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة للمسلمين، وإن كان كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح لأنهم ظنوا أن فيه غرابة على المسلمين وأن فيه تسلطا للكفار، ولكن الله جعل فيه الخير وسماه فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا، وصار مقدما لفتح مكة المشرفة وسقوط خيبر يد المسلمين ووضع الحرب بين المسلمين والكفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنع أحد، ومن يريد الهجرة إلى المدينة لا يمنع أحد. كان فرصة عظيمة الصلح لا صار خير فتحا، وإن كرهه من كرهه من الصحابة لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا العروة، يظنون أن هذا فيه تسلط للكفار، لكن الله جعل فيه الخير، الله جعل فيه الخير. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن، يعني منعه الكفار الحديبية، والحديبية مكان يقع شمال مكة مما يلي التنعيم إلى ما يسمى بالزائر، ما يسمى بالشميت، يسمى بالشميت على حدود الحرم من جهة جد، حدود الحرم من جهة جد، هذا هو الحديبية، وينفذ إلى التنعيم كل يسمى بالحديبية وهو خارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع لما رصد ذبح هديه على قراءته أولا، ثم ذبح هديه اتصل بنسائه دل على أنه تحلل، لأن النساء ما تحل إلا بعد التحلل من الإحرام، تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا وسعت بنت الزبير بن ابي مطلب، فقال الله والله اني اريد ان ارى ابي اخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجي وشيخك اما رحمتي
كيف
تسلم متفق عليه.
هل في دليل على جواز الاشتراط عند الاحرام؟ أن يشترط أن محلي، يعني أنه إن أصابني شيء يمنعني فإنني أتحلل ولا شيء علي. فإنه باع بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادت الحج وهي مريضة، شاءت يعني مريضة تخشى أنها ما تستطيع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث عبدت فإن نفسي على ربك ما استثنيت. فدل هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن محله حيث قبض في الطريق أنه يتحلل ولا شيء عليه. لكن هل هذا عام في كل من يريد الإحرام أو هو خاص لمن عنده عذر؟ الجمهور على أن هذا خاص لمن عنده عذر مثل الرضاعة من الزبير، إما لأنه مريض أو لأن الطريق فيه عدو فيه من يمنع عن الحج، فهو يتوقع الحبس، فهذا من حالته مثل حالة الرضاعة فإنه يسلم وينفعه الاشتراط. أما من لم تكن حالته مثل حالة الرضاعة فلا يسلم، لأن الصحابة لم يشتركوا، أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترك، الرسول أحرم ولم يشترك، فدل على أن هذا رخصة لمن كان عنده عذر. نعم.
قال
هذا في الحديث السابق أن من أصابه مرض أصابته رسالة لا يستطيع مع المضي فكتل أو عالم أصابه العرض مثل حوادث السيارات اليوم وهو محرم وهو محرم أنه يتحلل من إحرامه، لأن هذا إحصار، لأن هذا إحصار يتحلل من إحرامه، ولا شيء عليه إلا الفريضة. إذا كان لم يخرج الفريضة فإنه لا بد أن يخرج الفريضة في المستقبل. نعم. للرجال وللنساء لشروط الحج، لها شروط الحج من النفقة والزاد والمحرم، فلا يجوز منع الناس من الحج، ولكن منهم إجابهم الأولى والأحسن ما دام أديتم الفريضة منكم تأخرون الحج أو تحجون في المستقبل إذا حصل فرصة يرشدون إلى هذا، ما في منع. طيب، أما المنع فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، قال تابعوا بين الحج والعمرة، وقال لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، الحج والعمرة، المنع لا يجوز. وأما إرشاد الناس لأن من أدى الفريضة يفتح المجال للآخرين ولا يخاطب نفسه ولا يضايق الناس، هذا شيء لا. الجواب جائز تقول ما وجد فيها يجوز التأخير، لأن أيام الرمي في الوقت الواحد يجوز الجواز، ولكن ظهر اليوم الثاني عشر فيه ازدحام ولا شيء، ما هو صحيح ازدحام في أول في الوقت، لكن لو تجي بعد العصر ما وجد فيه لأن الناس راحوا وطاروا، فما في ازدحام بعد العصر، فلو جاء بعد العصر أو قبيل غروب الشمس وجد المكان واسعا ولا ازدحام فيه، وقد جربنا هذا. نعم. مساجد مكة في المضاعفة سواء، لأن كل حرام، كل ما كان داخل الأميال فهو حرام، ولكن إذا صلى عند الكعبة لا شك أن هذا له مزية، لأنه يرى الكعبة رجال الكعبة، هذا له مزية بزيادة فضل، بزيادة فضل، وإلا المضاعفة حاصلة ولله الحمد في كل مساجد مكة. نعم. ولكن إذا صار فيه محام شديد وفيه خطورة وفيه خلل في العبادة ما يستطيع يصلي من الزحمة، ما يستطيع يسجد على الأرض، لا يستطيع، هذا صلاته خارج الحرم أفضل، شوف صلاته في الحل أفضل من صلاته في الحرم، إذا حصل محام شديد لا يتمكن من أداء صلاة على وجهها المشروع. نعم.
أيهما
الأفضل من الذي يأتي الحساب؟ أخيرا
من الذي
يأتي الحساب؟ الأفضل الأرقى به الأفضل أن يعمل الأرفق به وجه يسر ولله، فيعمل ما هو أيسر له وأسهل عليه وعلى رفقته. كلاهما جائز، الرمي بالليل وتأخير الرمي إلى آخره، كله جائز، كله رخص. نعم. لكن جزكم إن الزحمة إنما هي في أول الرمي، أما بعد العصر ما في زحمة أبدا في اليوم الثاني عشر، ما في زحمة. نعم. ولا حتى في اليوم الحادي عشر، إذا جيت بعد العصر أو قبيل الغروب أو بعد الغروب ما في زحمة، الناس هم اللي يغيبون عن أهلهم. لا. مسجد الخيف هذا في منى، وخيف بني كنانة هذا في الأرض، والخيف معناه الجبل، الخيف معناه الجبل. نعم. أما الصلاة في الروضة هذا هو المستحب والفضيل، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما صلة المحراب هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ولا يسكتون بالإلحام على المحراب وليتمسكون به ويلحسون، هذا كله من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا خاصية للإسلام. وأما الأسطوانة المعروفة فنعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عندها أيضا مثل الصلاة في الروضة. نعم. وإذا الشيخ إذا ما شاء الله إلى من صارت المساجد اللي هي بيوت الله، ما يسافر إليه، يسافر لأجل الضريح، على مين يقول الكلام هذا؟ إلا جاهل مركب. هذا كأنه يقول لا تعملون بالحد ولا يهمكم هذا الحد، هذا معنى الكلام. نعم.
أن يلزم
من قارئ أو مؤمن
الإتيان بقرار التجارة إذا قبل في وقت
مدبر. هل يلزم؟ القارئ أو مؤمن الإتيان بقرار التجارة
إذا
قبل
في وقت
مدبر. طواف الزيارة وطواف الإبارة. طواف الزيارة وطواف الإبارة. يسمى الزيارة، يسمى الإبارة، يسمى القدر، اسمها لطواف الإبارة. أما الطواف الأول هل يسمى طواف القدوم؟ هنا ما يسمى طواف الزيارة، يسمى طواف القدوم، وهو سنة في حق المعنى القارئ والمسلم. نعم. لا، الرمي في أيام التشريق بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يذهب ويرمي ويقول: خذوا عني مناسككم. ولو كان فيه رخصة رخص لها، مثل ما رخص في ترك النبي ورخص في تأخير الرمي، ولم يرخص في الرمي قبل الزوال، للعالمين يجب. وكل الرمي جاء الأيام التشريق كله بعد الزوال، ولا يسعي إلى رمي قبل الزوال، لأنه كمن صلى قبل دخول الوقت، لو صلى الظهر قبل الزوال تصح، كذلك الرمي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم للزوال، فلو رميت قبل الزوال أديت العبادة قبل وقتها. نعم. لا، ما دام رحل وتعجل فلا مانع انه يجي بعد الغروب يأخذ حاجته أو يمر العمينة ويحمل عكسه أو يحمل رسك على ظهره ما لا نفع عكسه لا.
وإذا
يجوز للغرب إذا نظر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما يتعين عليه يعتكف في أي مسجد المساجد سواء يعتكف في أي مسجد واحد من المساجد سواء إنما الذي يتعين هو إذا نظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وإذا نظر المسجد الأقصى يجزيه أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه وإذا نظر في المسجد النبوي يجزيه يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل مساجد الثلاثة لا لا أما أن ينظر اعتكافا في مسجد حتى والله في البلد ما يحتاج هذا ما يتعين عليه هذا المسجد نعم.
الذي يجب
منها أو الذي يجب منها قلنا إذا مضى معظم اليوم إذا مضى أكثر الليل جاز له الوزن فمن بقي في منى أكثر الليل من أول الليل أو من آخره أجزأه عن أجزأه النبي أقل له النبي نعم.
هل هناك
تناقض بين العبارتين إدخال العمرة أو إدخال العمرة في الحج؟ إيه إدخال العمرة في الحج لا يجوز ما يجوز يستحل العمرة ويدخلها على الحج المفرد إذا كان الإنسان مفردا بالحج لا يجوز له أن يسلم بعمرة ويدخلها على الحج يقول أنا قائم أما العكس وهو أن يحرم للعمرة ثم يدخل عليها الحج يصير قائم هذا لا
وإذا
سمعت من كلامي وأنه ما في دليل على الوجوب أما الأنقاض من باب الاستحباب هذا ما يقول لكن من باب الوجوب ونقول عليك دم إذا تركت نقول لا ما علي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كم عمره ولا بكل مكان يطوف بالوداع وأيضا الأحاديث التي جاءت في طواف الوداع إنما هي في الحج فقط. نعم. نعم يشترط حلق الرأس وذبح الهدي. نعم. لأنه ما يتحلل إلا بذلك. نعم. خلف الله عليه خلف الله عليه يروح يتوضا ويبدا الطواف من طواف الالاف خرب مثل ما لو احدثت الصلاه اردنا انه قبل يسلم انتقل الوضوء حفظ الصلاه هذا نوع من الخجل لكن إذا كان ما هو بيّن خفيف ما هو بيّن يجي الأشياء الخفيفة ولا يتبين هو يعفى عنه أما إذا كان شيء بيّن يدور الغاز والحلق زائد من هنا وهنا هذا هو الخجع المنيع قال صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله نعم هذا في تشبه النصارى من فعل النصارى وقد يوجد الآن مع الأسف من المسلمين من يتشبه بالنصارى هي حتى في غير الحج يحلق رأسه دائريا ويترك وسطه يترك وسط الرأس هذا فعل النصارى من قديم الزمان نعم فالخزع هو حلق جوانب الرأس دائريا أو حلق وسط الرأس جوانبه أو حلق محلات منه فرق محلات هذا هو الخزع المحرم
نعم.
الفوات يقضي، الفوات يقضي لأنه فاته بكثير كله، تأخر هو اللي تأخر ولا جاء لعمه ما فات عرفه، فيقضي العام القادم، يأدي عمره الآن يتحلل من إحرامه ثم يقضي من العام القادم لأنه هو المفرق. أما المفطر فلا عليه المفطر، فلا عليه القضاء. نعم، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما ذكر إنهم كلهم جاءوا من العام القادم وأدوا عنه، دل على أنهم هم واجب، وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية من باب المقاضاة بينه وبين المشركين. نعم. نعم، يجوز وضع البطانية أو الكمبل أو العباءة، لكن ما يدخل يديه في أسنان، ما يدخل يديه في أسنانها، وإنما يطرحها طرحا بدون أن يدخل يديه في أسنانها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهى هذا الشرف المبارك فأتمناه بالمدة التالية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل إلى قسم المعاملات، وذلك لأن المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى مزاولة مصالحه وما يعتاش من ورائه، فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادة، وبحاجة إلى طلب الرزق ليعينه على عبادة الله. قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول أنا متوكل على الله، أو أنا أريد التفرغ للعبادة. هذا لا يجوز في الإسلام، لأن الإنسان بحاجة، وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس، وطلب الرزق الحلال عبادة، وليس الزهد في أن يستترك الذل، الزهد في أن يستترك ما حرم الله وتترك ما لا تحتاج إليه. هذا هو الزهد، أن يستترك المحرمات وتترك أيضا ما لا حاجة لك إليه، وأما ما تحتاجه فإنك مأمور إليه في طلب الرزق، وهو عبادة لله عز وجل لأنه يعين على عبادة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس، وحذر من مسألة الناس، سؤال الناس، ووجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه إلى أن الرجل يحتطب على ظهره ويبيح خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدن على الكسب، في أنه لا تحل له الزكاة
لا تحل لي مرة القول يقدر على الاسم. فدين الإسلام يقف على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى التوقف عن السؤال، كل هذا مما جاء به الإسلام. واختلف العلماء أي أنواع الكسب أفضل، فمنهم من يرى أن الاتجار التعاطي التجارة أفضل بالبيع والشراء مع ذلك، ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المتاح. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا، فكلوا مما غنمتم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واختياره أفضل، فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده. على كل حال، هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل المكان، هي أفضل المكان. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل، منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد، وليس فيها كذب، وليس فيها، وفيها أيضا نفع للناس. فمنهم من يرى أن الزراعة أفضل. الحاصل أن هذه كلها وجوه طيبة، كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسب الغنائم والتجارة وعمل الإنسان بيده والزراعة، كلها من أفضل المكاسب. فمنها من التجارة البيوع، ولذلك بدأ بها المصنف رحمه الله، بدأ بالبيوع. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر. فلماذا يجمع المصادر لا تجمع؟ قالوا: لا، لأن البيوع متنوعة، منها بيوع، منها بيوع حلال وبيوع حرام، محرم منهي عنها، فهو جمعها نظرا لتنوعها من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، وهو اليد، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر، يمد باعه إلى الآخر. ومنه البيعة لولي الأمر، لأنها تكون بالمصافحة وبمد اليد للمبايع. هذا في اللغة. فالبيع في اللغة معقول من الباع، وهو مد اليد، لأن كل من المتبايعين يمد يده للآخر. وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك، مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة، قولية أو فعلية، قولية أو فعلية، هذا هو البيع بالشرط. المبادلة، المبادلة على وجه التمليك، وتكون بصيغة إما قولية بأن يقول بعتك ويقول اشتريت، وإما فعلية بأن يمد له السلعة ويدفع له الثمن بدون كلام. هذه تسمى المعاطاة، تسمى الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة. وليس لألفاظ البيع أو المعاطاة في البيع صيغة معينة، وكل ما عدله الناس وتعارفوا على أنه بيع وشراء فإنه يمشي يكون صحيحا، لأن الشارع لم يحدد صيغة معينة للبيوع وأحل البيع ولم يحدد صيغة معينة، فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم، فما عدوه بيعا فإنه يعتبر بيعا، وما لم يعدوه بيعا فإنه لا يعتبر، فهو يرجع به إلى العرف. ألو نعم الشروط يعطى وهو عند المسلمين ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط عند المسلمين، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، هذا هو الشرط. والشروط في البلوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن، أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة، اشتراط التأجير وتقسيط البيع على أقساط، واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العيوب، أو يشترط على العاقد نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته أو أن يركب على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين، يشترط البائع يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له، ونحو ذلك من المنافع المعلومة، يشترط أحد المتعاقدين نفعا في المعقود عليه أو نفعا من الطرف الثاني، كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة، أو أن يرهن، اشترط البائع على المشتري أن يرهن المبيع إلى أن يسدده الثمن، أو غير ذلك من الشروط. قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. والعلماء اختلفوا بالشروط في البيع هل تصح أو لا تصح، منهم من يرى أنه لا يصح الشرط في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فلا تصح الشروط كلها في البيع، ومنهم من يرى أنها تصح الشروط إذا كانت بين المتعاقدين أو في المعقود عليه، نفع في المعقود عليه أو نفع من العاقد للطرف الثاني، فهذا يجوز، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح، إذا شرط عليه شرطا قال بيع السيارة لكن بشرط أني خليني أسكن في دارك أو أني أنتفع بكذا وكذا من أملاكك، هذا خارج عن البيع، هذا شرط خارج عن البيع، شرط في ذات عين ثانية غير التي وقع عليها العقد، هذا لا يجوز لأنه بمنزلة بيعتين أو هو بيع ثاني في بيعه. نعم. الرفاعة بن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو وأبوه
الصحابيان دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحس أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيعمه عمل الرجل بأن يحترف ثياب من حرفته على أفضل المسائل، لأنه لا يدخله الريح، ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرق جبين. كون الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار، هذا هو أفضل المسائل، لأنه من حس يده لا منة فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولأنه أيضا نتيجة تعب وعرق جبين فهو أفضل المسائل. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل عنه ملك عنده مملكة عظيمة عند عمران للدولة، لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصنع الدروع ويبيعها ويأكل منها. هذا دليل على أن عمل اليد هو أفضل المكان. هذا النوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مضروب، كل بيع مضروب يدل على أن البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش. فقوله المضروب اشترط في البيع أن يكون مضروبا، والمضروب هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس عيوب كتمان من عيوب، هذا هو المبرور المبني على الصدق. المبرور هو المبني على الصدق على الجد وهو الصدق. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتغرق، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث فيه نوعان من أطيب أنواع الكذب، هما عمل الإنسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تجليس وكتمان للعلوم، هذا هو البيع المضروب. نعم.
قال النبي
عود على حديث دفاع رضي الله عنه، نقول إن مفهوم البيع المضروب، مفهوم المخالفة أن البيع غير المضروب وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة أنه من أقدس المكان، يكون من أقدس المكان، لأنه لا يكون من أطيب المكاسب إلا إذا كان مضروبا، فدل على أنه إذا لم يكن البيع مضروبا إنه يكون من أطيب المكاسب. كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهره فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع الحيل على الناس
ويعتبرون هذا من الحزب البيع والشراء، ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة مغفل، وأنه هكذا عرف كثيرا من الناس. فما بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاتب المحرمة الصريحة، يأكل الميسر، يأكل الأرض، لا أشد والعياذ بالله. نعم. هذا الحديث فيه بيان انواع من البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكه وذلك في السنه الثامنه من الهجره، خطب صلى الله عليه وسلم وقال ان الله حرم بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الميتة والخمر والأصنام، حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، أربعة أشياء حرم بيع. يعني ما معنى تحريم؟ معناه ما تحريم معناه المنع، أي منع من ذلك، منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك. والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية، الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما زهقت موته بدون زكاة شرعية، هذا هو الميتة. والميتة حرمها الله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع أهل لغير الله. فالميتة محرمة، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة، الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة، عيدوك والجلد إذا دبر، الجلد إذا دبر كما سبق، وكان مما يباع بالتزكية يجوز استعماله بعد الغضب ويحصل ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فهذه الأجزاء من الميتة يجوز بيعها لأنها لا تحلها الحياة، ولأن الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطهره جبار الميتة طهورها، طهره الماء والقرى. وأما ما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه، لأن الميتة خبيثة حرمها الله لخبثها، وما حرمه الله لا يجوز بيعه وأكل ثمنه. الميت والخمر.